لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا أسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الحدود، ولا كتاب الجنايات، سمي كتاب الجنايات صح؟ كتاب الجنايات من كتاب شرح معاني الآثار، باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل؟ نعم، نقرا ابو عمير.
صلى الله عليكم شيخنا ابو سيدي حفظكم الله. امام ابي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى عليه، قال حدثنا ابو بكر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا همام عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان يهوديا رض راس صبي بين حجرين، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد راسه بين حجرين. قال ابو جعفر: فذهب قوم الى هذا الحديث فقلدوه وقالوا يقتل كل قاتل بما قتل به. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: كل من وجب عليه قود لم يقتل إلا بالسيف. فقالوا: هذا الحديث الذي رويتموه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن ذلك القاتل يجب قتله لله، إذ كان إنما قد قتل على مال. قد بيّن ذلك في بعض الحديث. حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوسي، قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة عن هشام زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: عاد يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آخر رمق وقد أصمت، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتلك أفلان لغير الذي قتلها؟ فأشارت برأسها إلى، فقال رجل آخر: غير الذي قتلها، فأشارت برأسها إلى، فقال: ففلان لقاتلها، فأشارت أي نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دم ذلك اليهودي قد وجب لله عز وجل كما يجب دم قاطع الطريق لله تعالى، فكان له أن يقتل كيف شاء، أن يقتل كيف شاء بسيف أو بغير ذلك، والمثلة حينئذ مباحة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين. فإنه حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم 8 رهط من عكل فاستوقموا المدينة، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذود له فشربوا من ألبانها، فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي الإبل وساقوا الإبل. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم حتى ماتوا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. حدثنا أبو أمية قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قالهم من عكل قطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم ورجلهم وسامر أعينهم. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال حدثنا حميد عن أنس، حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم، وتركهم حتى مات. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا زهير بن معاويه قال حدثنا سماك بن حرب عن معاويه بن قره عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من حي من احياء العرب فاسلموا وبايعوه، قال: فوقع النوم وهو البرسام، فقالوا: يا رسول الله، هذا الوجع قد وقع، فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل فكنا فيها، قال: نعم، خروجوا فكونوا فيها. قال: فخرجوا فقتلوا أحد الراعيين وذهبوا بالإبل، قال: وجاء الآخر وقد خرج فقال: قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل. قال: وعنده شبان من الأنصار قريب من 20، قال: فأرسل إليهم الشبان النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معهم طائفا فقص آثارهم، فأتي بهم فقطع أيديهم ورجلهم وسمر أعينهم. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرانيين ما فعل بهم من هذا، فلما حل له من سفك دمائهم فكان له أن يقتلهم كيف أحب، وإن كان ذلك تمثيلا بهم، لأن المثلة كانت حينئذ مباحة، ثم نسخت بعد ذلك ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لأحد أن يفعلها. فيحتمل أن يكون فعل باليهودي ما فعل من أجل ذلك، ثم نسخ ذلك بعد نسخ المثلى. ويحتمل أن أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ما واجب على اليهودي من ذلك لله تعالى، ولكنه رآه واجبا لأولياء الجارية فقتله لهم. فاحتمل أن يكون قتله كما فعل لأن ذلك هو الذي كان وجب عليه. واحتمل أن يكون الذي كان واجب عليه وسفك الدم بأي شيء مما شاء الولي بسفكه به، فاختاروا الرضخ ففعل ذلك له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه وجوه يحتملها هذا الحديث، ولا دلالة معنا يدلنا ولا دلالة معنا تدلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بعضها دون بعض. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قتل ذلك اليهودي بخلاف ما كان قاتل به الجارية. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود وأحمد بن داود قال حدثنا أبو يعلى أحمد بن داود
وأحمد بن داود ما
قام بزودها بس ناصف الله بسم الله أحمد بن داود قال حدثنا إبراهيم بن داود وأحمد بن داود قال حدثنا أبو يعلى محمد بن الصلت قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان نعم قال ابن أبي داود وكان ثقة ورفع به عن ابن جريج ورفع به عن ابن جريج عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من اليهود رضخ رأس جارية على حلي لها، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى قتل. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قتل ذلك اليهودي رجما بقتله الجارية على ما ذكرنا في هذا الآثر وفيما نقدمه من الآثار، ورضخه رأسها، والرجم قد يصيب الرأس غير الرأس، فقد قتله بغير ما كان قتل به الجارية. فدل ذلك أن ما كان فعل كان حلالا يومئذ، ثم نسخ بنسخ المثلى. فمما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسخ المثلى ما قد حدثنا أصل مرزوق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني ابن جريج عن عكرمة أنه قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المجثمة، والمجثمة الشاة ترمى بالنبل حتى تقتل. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني تخفيف قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة فذكر بإسناده مثله. حدثنا سليمان بن شعيب قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن الأحول وسماك عن كلمة قال أحدهما عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن سماك عن كلمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي عن الأعمش أنه قال حدثني منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير أو مجاهد قال مر ابن عمر بدجاجة قد نصبت ترمى، فقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يمثل بالبهائم. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي وهو ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث وابن لهيعة أن بكير بن عبد الله حدثهما عن أبيه عن ابن تعلى أنهم قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم عبد الرحمن فقتلوا صبرا بالنبل. فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر، والذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن فأعتق أربع رقاب. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن بكير فذكر بإسناده مثله. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر انه قال اخبرني يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله بن اشجع عن ابي عن عبيد بن يعلى عن ابي ايوب الانصاري عبيد بن تعلى
نعم
عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الدابه. قال ابو ايوب: ولو كانت دجاجه ولو كانت دجاجه ما صبرتها. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عمرو بن عمرو قال اخبرنا هشام عن منصور عن الحسن عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيامرنا بالصدقه وينهانا عن المثلى. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشام قال حدثنا هشيم عن حميد عن الحسن منصور عن الحسن حميد عن الحسن قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا فيها عن المثلى. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حجاج بن مهدي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا حسن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما قاطع ما فينا يخطب إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلى. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا القاسم بن علي بن مالك عن مسلمة بن نوفل الثقفي أنه قال: حدثنا المغيرة بن صفية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى. قال حدثنا ابن أبي عمران وابن أبي داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحسن الناس قتلة أهل الإيمان. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا هشام بن مغيرة عن إبراهيم ولم يذكر شباك عن هني عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فاختلط بهذه الاثار نسخ المثلى بعد ان كانت مباحه على ما قد رويناه فيها في حديث العرانيين. فان قال قائل: لم يدخل ما اختلفنا نحن فيه من القصاص في هذا، لان الله عز وجل قال: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قيل: ليست هذه الآية يراد بها هذا المعنى، إنما أريد بها ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما رواه ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنه. حدثنا فهد قال حدثنا يحيى لا بأس عليكم قال حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا قيس عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما انهم قال: لما قتل حمزه ومثل به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن ظفرت بهم لامثلن ب70 رجلا منهم. فانزل الله عز وجل: إن عاقبتهم فعاقبوا مثل ما عوقبتهم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلنصبر. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا الحجاج بن مهال قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا صالح المري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استشهد فنظر إلى أمر لم ينظر قط إلى أمر أوجع لقلبه منه، فقال: يرحمك الله، إن كنت لوصولا للرحم فعولا للخيرات، ولولا حزن من بعدك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواج شتى، ويم الله لأمثلن ب70 منهم مكانك. فنزل عليه جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم: عاقبكم بعد بخواتيم سورة النحل، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، إلى آخر السورة. فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر عن يمينه. فإنما نزلت هذه الآية بهذا المعنى لا في المعنى الذي ذكرت وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا قود إلا هو قال لا قود إلا بالسيف. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري عن جابر عن أبي عازب عن النعمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف. نعم. فدل هذا الحديث أن القائد لكل قتيل ما كان لا يكون إلا بالسيف، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دل على ما ذكرنا. أيضا حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا سليمان بن حرب عن ابن أبي أنيس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجراح فأمرهم أن يستأنوا بها سنة. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا مهدي بن جعفر قال حدثنا مهدي بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ، فلو كان يفعل بالجاني كما فعل كما قال أهل المقالة الأولى لم يكن للاستيناء معنى. لأنه يجب على القاطع قطع يده إن كانت جنايته قطعا برأ من ذلك المجني عليه أو مات. فلما ثبت الاستيناء لينظر ما يؤول إليه الجناية تؤول إليه الجناية، ثبت بذلك أن ما يجب فيه القصاص هو ما يؤول إليه الجناية لا غير ذلك. فإن طعن طاعن في يحيى بن أبي أنيسة وأنكر علينا احتجاج بحديث بين علي بن المديني، قد ذكر عن يحيى بن سعيد أنه أحب إليه في حديث الزهري محمد بن إسحاق، وقد حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي خلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يحسن بأي أن ولا بأن بأن يحسنوا القتلة وأن يريحوا ما أحل الله لهم ذبحه من الأنعام، فما أحل لهم قتله من بني آدم فهو أحرى أن يفعل به ذلك. فإن قال قائل لا يستأنى برء الجرح وخالف ما ذكرنا في ذلك من الآثار فكفى به جهلا في خلافه كل من تقدمه من العلماء فكفى به جهلا في خلافه كله من تقدمه من العلماء. وعلى ذلك فإن نفسد قوله من طريق النظر، وذلك أن رأينا مش من اللي كفى سيدنا، أنا بدور على فعل كفى بس مش لاقي. كفاه كله،
كفى به إيه؟
كفى به جهلا. إيه بقى اللي كفاه جهلا؟
هذا الرجل كفاه جهلا، تمييز ما يكفيه.
أيوة أقصد سيدنا الفاعل كفى،
هو
وهو لو كفاه يبقى مفعول،
كفاك جهلا أن فعلت كذا وكذا.
أيوة ما هو أنا بدور على أن فعلت دي.
طيب هو خلافه بقى، خلافه
هو جايبها
من العلماء،
كفى به جهلا في خلاف أي نعم في خلافه كل. تمام يا سيد، يبقى كل مفعول خلاف، يبقى في خلافي ويتبقى في يعني الزائدة يعني. تمام أحسن الله عليكم. فكفى به جهلا في خلافه كل من تقدمه من العلماء. وعلى ذلك فإن نفسد قوله من طريق النظر، فذلك أن رأينا رجلا لو قطع يد رجل خطأ فبرأ منها وجبت عليه دية اليد، ولو مات منها وجبت عليه دية النفس ولم يجب عليه في اليد شيء، ودخل ما كان يجب في اليد فيما وجب في النفس، فصار الجاني كمن قتل وليس كمن قتل، وصارت اليد لا يجب لها حكم إلا والنفس قائمة، ولا يجب لها حكم إذا كانت النفس تالفة. فصار النظر على ذلك أن يكون كذلك إذا قطع يده عمدا، فإن برأ فالحكم لليد وفيها القواد، وإن مات منها فالحكم للنفس وفيها القصاص لا في اليد، قياسا ونظرا على ما ذكرنا من حكم الخطأ. ويدخل أيضا على من يقول إن الجاني لا يق... إن الجاني يقتل كما قتل، أن يقول إذا رماه بسهم فقتله أن ينصب الرامي فيرميه، أن ينصب الرامي الرامي أن ينصب الرامي فيرميه حتى يقتله. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر ذي الروح، فلا ينبغي أن يصبر أحد، لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن يقتل قتلا لا يكون معه شيء من النهي. ألا ترى أن رجلا لو نكح رجلا فقتله بذلك أنه لا يجب لولي أن يفعل بالقاتل كما فعل، ولكن يجب له أن يقتله لأن نكاحه إياه حرام عليه، فكذلك صبره إياه فيما وصفنا حرام عليه، ولكن له قتله كما يقتل من حل دمه بردة أو بغيرها. هذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين، غير أن أبا حنيفة رضي الله عنه كان لا يوجب القواد على من قتل بحجر، وسنبين قوله هذا والحجة له في باب شبه العمد إن شاء الله تعالى. يفرق بين الحجر الكبير والصغير. باب شبه العمد الذي لا قواد فيه ما هو. حدثنا علي بن شابة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشام عن خالد الحذاء عن قاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس السدوسي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح في مكة، خطب يوم الفتح خطب يوم فتح مكة فقال في خطبته: ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر، فيه دية مغلظة 100 من الإبل، منها 40 خليفة في بطونها أولادها. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا: لا قائد على من قتل رجلا بعصا أو حجر. وممن قال بذلك أبو حنيفة رضي الله عنه، وخلفهم في ذلك آخرون منهم أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما، فقالوا: إذا كانت الخشبة مثلها يقتل فعلى القاتل بها القصاص، وذلك عمد، وإن كان مثلها لا يقتل ففي ذلك الدية، وذلك شبه العمد. وقالوا: ليس فيما احتج به علينا أهل المقالة الأولى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه 100 من الإبل، دليل على ما قالوا، لأنه قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك العصا التي لا تقتل مثلها، التي هي كالسوط الذي لا يقتل مثله، فإن كان أراد ذلك فهو الذي قلنا، وإن لم يكن أراد ذلك وأراد ما قلتم أنتم فقد تركنا الحديث وخالفناه. فنحن بعد لم نثبت خلافنا لهذا الحديث، إذ كنا نقول إن من العصا ما إذا قتل به ما إذا قتل به لم يجب به على القاتل خول. وهذا المعنى الذي حملنا عليه معنى هذا الحديث أولى مما حمله عليه أهل المقالة الأولى، لأن ما حملناه عليه لا يضاد حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجابه القاد على اليهودي الذي رضخ رأس الجارية بحجر. وما حمله عليه أهل المقالة الأولى يضاد ذلك وينفيه، ولا أن يحمل الحديث على ما يوافق بعضه بعضا أولى من أن يحمل على ما يضاد بعضه بعضا. فإن قال قائل: فأنت قد قلت إن حديث أنس رضي الله عنه هذا منسوخ في الباب الأول، فكيف أثبتت العمل به هاهنا؟ قيل له: لم نقل إن حديث أنس رضي الله عنه هذا منسوخ من جهة ما ذكرته، وقد ثبت وجوب القواد والقتل بالحجر في حديث أنس، وإنما قلت إن القصاص بالحجر قد يجوز أن يكون منسوخا لما قد ذكرت من الحجة في ذلك. حديث أنس رضي الله عنه في إيجاب القول عندنا غير منسوخ، وفي كيفية القول الواجب قد يحتمل أن يكون منسوخا على ما فسرنا وبينا في الباب الذي قبل هذا الباب، فكان من الحجة الذين قالوا إن القتل بالحجر لا يوجب القادة في دفع حديث أنس رضي الله عنه أنه قد يحتمل أن يكون ما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم من القتل بذلك حقا لله عز وجل، وجعل اليهودية كقاطع الطريق الذي يكون ما وجب عليه حدا من حدود الله عز وجل فإن كان ذلك كذلك فإن قاطع الطريق إذا قتل بحجر أو بعصا وجب عليه القتل في قول الذي يزعم أنه لا قاد على من قتل بعصا، وقد قال بهذا القول جماعة من أهل النظر، وقد قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الخناق إن عليه في الخناق والخناق إن عليه الدية، وأنه لا يقتل إلا أن يفعل ذلك غير من خنق. إن عليه الدية وإنه لا يقتل إلا أن يفعل ذلك غير مرة فيقتل، ويكون ذلك حدا من حدود الله عز وجل. فقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي على ما في حديث أنس رضي الله عنه، لأنه واجب عليه القتل لله عز وجل كما يجب على قاطع الطريق. فإن كان ذلك كذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله يقول رضي الله عنه يقول: كل من قطع الطريق فقتل بعصا أو حجر أو فعل ذلك في مصر يكون حكمه فيما فعل حكم قاطع الطريق، وكذلك الخناق الذي قد فعل ذلك غير مرة أنه يقتل. وقال: كان ينبغي في القياس على قوله أن يكون يجب على من فعل ذلك مرة واحدة القتل، ويكون ذلك حدا من حدود الله عز وجل كما يجب إذا فعله مرارا، لأن رأينا الحدود يوجبها انتهاك الحرمة مرة واحدة، ثم لا يجب على من انتهك تلك الحرمة ثانية إلا ما وجب عليه انتهاكها في البدء. فكان النظر فيما وصفنا أن يكون الجاني الخناق كذلك أيضا، وأن يكون حكمه في أول مرة هو حكمه في آخر مرة، هذا هو النظر في هذا الباب. وفي ثبوت ما ذكرنا ما يرفع أن يكون في حديث أنس رضي الله عنه حجة على من يقول: من قتل رجلا بحجر فلا قاد عليه، وكان من حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أيضا في قوله هذا: ما حدثنا يونس قال أخبرنا أبو من قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن ابن مسيب وابن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهما في بطنها، فاختصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن ذي تاجرين عبدا أو وليدا
دون أولي
على الاستئناف، يعني عبد أولي ده
خبر
أن دية جنينها عبد، نعم عفوا سيدي، فقضى أن دية جنينها عبد، صح عبد يا كلها بعضها كده عبد أولي. فقضى أن دية جنينها عبد الوليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. طيب، فقال حمل بن مالك ابن النابغة، فقال حمل بن مالك ابن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم وأن لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك بطل يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا طيب. حدثنا الحسين بن واصل قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان قال حدث عن منصور قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عصبة القاتلة، وقضى ما في بطنها بغرة وقضى ما في بطنها بغرة ما في بطنها فيما وقضى فيما في بطنها بغرة، والغرة عبد نوامة. فقال العربي: أغرم ولا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل، ومثل ذلك بطل يطل. فقال: سجع كسجع العرب. عندي اثنين بالباء. حدثنا محمد الخزاعي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا زهيد عن منصور عن ابراهيم عن عبيد بن نضله عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قالوا: فهذه الاثار تخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المرأة القاتله بالحجر ولا بعمود الفسطاط، الفسطاط وعمود الفسطاط يقتل مثله، فدل ذلك انه لا قود على من قتل بخشبه وان كان مثلها يقتل، فكان من حجه من خالفهم في ذلك ان قال: فقد روى حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا. فذكر ما حدثنا ابن رزق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج انه قال: اخبرني عبد بن دينار عن طوس عن ابي عباس رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناشد الناس، اي سالهم واقسم عليه، ناشد الناس قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، ناشد الناس قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين. فقام حمل بن مالك بن النابغة رضي الله عنه فقال: إني كنت بين امرأتين وإن أحدهما ضربت الأخرى بمصباح فقتلتها وجرينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وأن تقتل مكانها. حدثنا محمد بن عمان قال حدثنا حميدي قال حدثنا هشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، ويرى أنه لم يذكر قوله أن تقتل مكانها. فهذا حمل بن مالك رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل المرأة التي قتلتها بالمصباح. فقد خالف أبا هريرة والمغيرة رضي الله عنهما فيما رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قضائه بالدية في ذلك، فقد تكافأت الأخبار في ذلك، فلما تكافأت واختلفت وجب النظر في ذلك لنستخرج من القولين قولا صحيحا، فاعتبرنا ذلك فوجدنا الأمثل المجمع عليه أن من قتل رجلا بحديدة عمدا فعليه القول وهو آثم في ذلك ولا كفارة عليه في قول أكثر العلماء، وإذا قتله خطأ فالدية على عاقلته والكفارة عليه ولا إثم عليه، فكانت الكفارة تجب حيث يرتفع الإثم وترتفع الكفارة حيث يجب الإثم. ورأينا شبه العمد قد أجمعوا أن الدية فيه وأن الكفارة فيه واجبة، واختلفوا في كيفيتها ما هي، فقال قائلون: هو الرجل يقتل رجلا متعمدا بغير سلاح، وقال آخرون: هو الرجل يقتل رجلا بالشيء الذي لا يرى أنه يقتله، كأنه يتعمد ضرب رجل بصوت أو بشيء لا يقتل مثله فيموت من ذلك، فهذا شبه العمد عندهم، فإن كرر عليه الضرب بالصوت مرارا حتى كان ذلك مما قد يقتل مثله كان ذلك عمدا ووجب عليه فيه القول، وكل من جعل منهم شبه العمد على جنس من هذين الجنسين أوجب فيه الكفارة. وقد رأينا الكفارة فيما قد أجمع عليه فريقان تجب حيث لا يجب الإثم وتنتفي حيث يكون الإثم، وكان القاتل بحجر أو بعصا أو مثل ذلك وكان القاتل بحجر أو بعصا أو مثل ذلك عليه إثم النفس ولا يقتل أو مثل ذلك يقتل عليه إثم النفس وهو فيما بينه وبين ربه كمن فهو وهو فيما بينه وبين ربه كمن قتل رجلا بحديدة، وكان من قتل رجلا بصوت ليس مثله يقتل. طيب مثل ذلك يقتل فصلنا. وكان من قتل رجلا بصوت ليس مثله يقتل غير آثم إثم القتل، ولكنه آثم إثم الضرب. فكان إثم القتل في هذا عنه مرفوعا لأنه لم يرده، وإثم الضرب عليه مكتوب لأنه قصده وأراده. فكان النظر أن يكون شبه العمد الذي قد أجمع أن فيه كفارة في النفس هو ما لا إثم فيه، وهو القتل بما ليس مثله يقتل، الذي يتعمد به الضرب ولا يراد به تلف النفس، فيأتي ذلك على تلف النفس. فقد ثبت بذلك قول أهل هذه المقالة وهو قول أبي يوسف محمد رحمة الله عليهما. وقد روي ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحجاج قال حدثني زيد بن جبير الجشمي عن جروة بنت جميل. نعم شيخ تمشي. جروة بنت جميل والحميل عفوا
حميل
جروة في نسخة حرقة بنت حيفل أخرى عروة بن محمد ماشي. عن جروة بنت حميل جروة عن أبي لا ده ابن عفوا عن جروة بن حميل عن أبيه أنه قال قال عمر بن الخطاب يعمد أحدكم فيضرب أخاه مثل آكلة اللحم بمثل آكلة اللحم. قال الحجاج يعني العصا. ثم يقول لقد علي أوتى بأحد فعل ذلك إلا أقدته. وقد روي عن علي رضي الله عنه خلاف ذلك. حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال شبه العمد بالعصا والحجر الثقيل وليس فيهما قواد. والله أعلم بالصواب. باب شبه العمد هل يكون فيما دون النفس كما يكون في النفس. قال أبو جعفر رحمة الله عليه فإن قال قائل لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النفس قد يكون فيها شبه العمد كان كذلك فيما دون النفس، وذكر في ذلك الآثار التي أو وذكر في ذلك الآثار التي قد روي فإن قال قائل وذكر في ذلك الآثار التي قد رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها إن ألا إن قتيل خطأ العمد بالصوت والعصا والحجر فيه 100 من الإبل منها 40 خليفة في بطونها أولادها. فكان من حجتنا عليه في ذلك أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفس ما قد روي عنه فيها، وقد روي عنه فيما دون النفس ما يخالف ذلك، وما قد ذكرناه بإسناده في أول هذا الكتاب في خبر الربيع رضي الله عنه أنها لطمت جارية فكسرت ثنيتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص، واخترأ أن اللطمة إذا أتت على النفس فلم يجب فيها قواد، ورأيناها فيما دون النفس قد أوجبت القواد، فثبت بذلك أن ما كان في النفس شبه عمد أنه فيما دون النفس عمد. أن فثبت بذلك أن ما كان في النفس شبه عمد أنه في دون النفس عمد على تصحيح هذه الآثار، وهو قول أبي حنيفة ويوسف ومحمد بن الحسن رضوان الله عليهم أجمعين رحمهم الله. باب الرجل باب صغير الرجل باب قصير كأنه فصل من السابق. باب الرجل يقول عند موته إن مت ففلان قتلني. قال أبو جعفر رحمه الله قد رأينا فيما تقدم من هذا الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية التي رضخ رأسها من رضخ رأسك أفلان هو فأومد برأسها أي نعم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضخ رأسي بين حجرين، فذهب قوم إلى هذا الحديث فزعموا أنهم قلدوه وقالوا من ادعى وهو في حال الموت أن فلانا قتله ثم مات قوبل قوله في ذلك وقتل الذي ذكر أنه قتله، وخلفهم في ذلك آخرون فقالوا قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سأل يهودي فأقر بمدعة الجارية عليه من ذلك فقتله بإقراره لا بدعوى الجارية. فاعتبرنا الآثار التي قد جاءت في ذلك أن نجد فيها على شيء من ذلك دليلا. فإذا ابن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا أبو عمر حضيه قال حدثنا مامون عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وزاد قال فسأله فأقر بما ادعت فرضخ رأسه بين حجرين. حدثنا فهد قال حدثنا أبو الوليد الطيرسي قال حدثنا مامون عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رضخ رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا فلان حتى ذكروا اليهودية فأوتي به فاعترف، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قتله بإقراره بما ادعي عليه لا بدعوى الجارية. وقد بين ذلك أيضا ما قد أجمعوا عليه. ألا ترى أن رجلا لو ادعى على رجل
فبين
دعوة
هذا الحديث فبين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم
فبين ذلك الحديث أن
هذا
فبين هذا
اه
ولا ففي بدل ففي هذا
اي نعم فبين هذا الحديث أن النبي
نعم فبين
يعني زي نقطة بصح
الله المستعان قال لا ترى أن رجلا لو ادعى على رجل دعوى قتلا أو غيره فسأل المدعى عليه عن ذلك فأومى برأسه أي نعم أنه لا يكون بذلك مقرا. فإذا كان إيماء المدعى عليه برأسه لا يكون منه إقرارا يجب به عليه حق، كان إيماء المدعي برأسه أحرى أن لا يوجب حاله حقا. وقد حدثنا يونس قال اخبرنا ابن عمر قال اخبرني ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعط قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال قال ما فيش له
ما فيش له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ولكن اليمين. فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعطى احد بدعواه دما او مالا ولم يوجب للمدعي فيه بدعواه الا باليمين. مدعي فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار. وأما وجه ذلك من طريق النظر في أنهم قد أجمعوا أن رجلا لو ادعى في حال موته أن له على رجل دراهم ثم مات أن ذلك غير مقبول منه وأنه في ذلك كهو في دعواه في حال الصحة، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في دعواه الدم في تلك الحال كهو في دعواه ذلك في حال الصحة. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. وقد حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا خالد بن نزار نزار
ضعيف جدا
نزار عندنا الزار ضعيف جدا أحسن الله إليكم. قال أخبرنا نافع وقد حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا خالد بن نزار قال أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أنه قال كنت عاملا لابن الزبير على الطائف فكتبت إلى ابن عباس في امرأتين كانتا في بيت تخرزان حريرا لهما فأصابت إحداهما يد صاحبتها بالإشفى فجرحتها ظلمة الإشفى المسلة أنا سيدنا فخرج الإبرة فخرجت وهي تدمى في وفي الحجرة حداث ولا بتحدته
لا هي
سامعة عيني هنا بالتاء برضه الطبعتين بالتاء فقالت أصابتني فأنكرت ذلك الأخرى فكتبت في ذلك إلى ابن عباس فكتب إلي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين كتب إلي أن إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس برجال وأموالهم فادعها فقرأ هذه الآية عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية فقرأت عليها الآية فاعترفت. قال نافع فحسبت أنه قال فبلغ ذلك ابن عباس فسره. فلا ترى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد رد حكمها في ذلك لحكم سائر ما يدعي الناس بعضهم على بعض والله أعلم. باب المؤمن يقتل الكافر متعمدا. حدثنا إسماعيل بن يحيى قال حدثنا محمد بن إدريس قال أخبرنا سفيان حدثنا ربيع بن مؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا أسباط عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن أبي جحيفة أنه قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى القرآن؟ فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى القرآن؟
علم
فقال
علم
سوى
علم غير القرآن. فقال: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى القرآن وما في هذه الصحيفة.
علم غير القرآن. نعم، أحسن الله عليك. علم غير القرآن. فقال، طيب، هل عندكم، سألت عليا رضي الله عنه، هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم علم غير القرآن، غير القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبة، عفوا، علم غير القرآن. فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى القرآن وما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن المسلم إذا قتل الكافر متعمدا لم يقتل به، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يقتل به. وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الكلام الذي حكاه أبو جحيفة في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه لم يكن منفردا، ولو كان منفردا لاحتمل ما قالوا، ولكنه كان موصولا بغيره. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة أنه قال حدثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد أنه قال: انطلقت أنا والأشتر عباد عباد انطلقت أنا وقال انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا. فأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، ومن أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا هو حديث علي رضي الله عنه بتمامه، والذي فيه من نفي قتل المؤمن بالكافر هو قوله: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. فاستحال أن يكون معناه على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى، ولو كان، لأنه لو كان معناه على ما ذكروا لكان ذلك لحنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس من ذلك، ولا كان لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذي عهد في عهده. فلما لم يكن لفظه كذلك، وإنما هو ولا ذو عهد في عهده، علمنا بذلك أن ذا العهد هو المعني بالقصاص. فصار ذلك كقوله: لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر. وقد علمنا أن ذا العهد كافر، فدل ذلك أن الكافر الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل به المؤمن في هذا الحديث هو الكافر الذي العهد له حرب، يعني مثلا كما زيد. فهذا مما لا اختلاف فيه بين المؤمنين، ها عفريت. فهذا مما لا اختلاف فيه بين المؤمنين أن المؤمن لا يقتل بالكافر الحربي، وأن ذا العهد الكافر الذي قد صار له ذمة لا يقتل به أيضا. قد نجد مثل هذا كثيرا في القرآن. قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فكان معنى ذلك: واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فقدم وأخر. فكذلك قوله: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، إنما مراده فيه والله أعلم لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر، فقدم وأخر. فالكافر الذي منع أن يقتل أن يقتل به المؤمن فالكافر الذي منع ومنع أن يقتل به المؤمن هو الكافر غير المعاهد، غير معاهد. فإن قال قائل قوله: ولا ذو عهد في عهده، إنما معناه لا يقتل مؤمن بكافر، فانقطع الكلام. ثم قال: ولا ذو عهد في عهده، كلاما مستأنفا، أي ولا يقتل المعاهد في عهده. فكان من حجتنا عليه أن هذا الحديث إنما جرى في الدماء المسفوك بعضها من بعض، المسفوك بعضها ببعض، لأنه قال: المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ثم قال: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. فإنما أجرى الكلام على الدماء التي تؤخذ قصاصا ولم يجري على ولم يجري ولم يجرى فإنما أجري الكلام على الدماء الذي تؤخذ قصاصا ولم يجرى على حرمة دم بعهد، فيحمل الحديث على ذلك. فهذا وجه. وحجة أخرى وحجة أخرى أن هذا الحديث إنما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أنه روي عن غيره من طريق صحيح، فهو كان أعلم بتأويله وتأويله فيه، إذ كان محتملا عندكم يحتمل هذين المعنيين الذي ذكرتم، دليل عن على أن معناه في الحقيقة هو ما تأوله عليه. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني سعيد بن المسيب ان عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال حين قتل عمر مررت على ابي لؤلؤه ومعه هرمزان فلما بغتهم ثاروا فسقط من بينهم خنجر له راسان ممسكه في وسطه مكان المسك يعني ممسك قال قلت فاضربوه على ممسك
هي مقبضه يعني
نعم يعني المكان يبقى مم مش مم قال قلت فانظروا لعله الخنجر الذي قتل به عمر فنظروا فإذا هو الخنجر الذي وصف عبد الرحمن فانطلق عبيد الله بن عمر حتى سمع ذلك من عبد الرحمن ومعه السيف حتى دعا الهرمزان
فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك
من عبد الرحمن ومعه السيف حتى دعا الهرمزان فلما خرج إليه قال انطلق حتى تنظر إلى الفرس ليحة ثم تأخر عنه حتى ثم تأخر عنه إذا مضى بين يديه ثم تأخر عنه إذا مضى بين يديه علىه السيف فلما وجد مس السيف قال لا إله إلا الله قال عبيد الله ودعوت من حفينة ودعوت جفينة وكان نصرانيا من نصارى الحيرة فلما خرج إلي علوته بالسيف فصلت بين عينيه وانطلق عبيد الله فقتل ابن أبي لؤلؤة فصلب بين عينيه ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة أبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام تدعي صلب جفينة فلما استخلف عثمان رضي الله عنه دعا المهاجرين والأنصار فقال أشيروا علي في قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق فاجتمع المهاجرون فيه على كلمة واحدة يمرونه بالشدة عليه وحثون عثمان على قتله وكان فوج الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لجفينة والهرمزان يبعدهم الله فكان في ذلك الاختلاف ثم قال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد عافاك الله من أن تكون بعد من أن تكون بعد بعد ما من أن من أن يكون بعد ما قد بويعت وإنما كان ذلك قبل أن يكون لك على الناس سلطان فأعرض عن عبيد الله وتفرق الناس عن خطبة عمرو بن العاص وود الرجلين والجارية ود الرجلين ود بس تخفيف ففي هذا الحديث أن عبيد الله رضي الله عنه قتل جفينة وهو مشرك وضرب الهرمزان وهو كافر ثم كان إسلامه بعد ذلك فأشار المهاجرون رضوان الله عليهم على عثمان رضي الله عنه بقتل عبيد الله وعلي فيهم فمحال أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر يراد به غير الحربي ثم يشير المهاجرون وفيهم علي على عثمان بقتل عبيد الله بكافر في عهد ولكن معناه هو على ما ذكرنا من إرادة الكافر الذي لا ذمة له فإن قال قائل ففي هذا الحديث أن عبيد الله رضي الله عنه قتل بنتا لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام فيجوز أن يكون إنما استحلوا سفك دم عبيد الله بها لا بجفينة والهرمزان قيل له في هذا الحديث ما يدل على أنه أراد قتله بجفينة والهرمزان وهو قولهم أبعدهما الله فمحال أن يكون عثمان رضي الله عنه أراد أن يقتله بغيرهما ويقول الناس له أبعدهما الله ثم لا يقول لهم إني لم أرد قتله بهذين إنما أردت قتله بالجارية ولكنه أراد قتله بهما وبالجارية ألا تراه يقول فكثر في ذلك الاختلاف فدل ذلك أن عثمان رضي الله عنه إنما أراد قتله بمن قتل وفيهم الهرمزان وجفينة فثبت بما ذكرنا ما صح عليه معنى هذا الحديث أن معنى حديثه لعل الأول على ما وصفنا فانتفى أن يكون فيه حجة تدفع أن يقتل المسلم الجميع
فثبت بما ذكرنا ما صحيح عليه معنى هذا الحديث
ما صحيح صحيح الله قد وافق ذلك أيضا مين؟ ورشدهم. وقد وافق ذلك أيضا وشده.
وشده.
وشده. وقد وافق ذلك أيضا وشده ما روي يعني ما قد روي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان منقطعا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعه بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن بيلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من اهل الذمه فامر به فضرب عنقه وقال انا اولى من وفى بذمته. حدثنا سليمان بن شعيب بن سلام عن محمد بن ابي حميد المدني عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عندي زياده عن عبد الرحمن بن بيلماني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والنظر عندنا شاهد. والنظر عندنا شاهد لذلك أيضا وذلك أن رأينا الحربية دمه حلال وماله حلال فإذا صار عندنا زيادة سيدنا بعد محمد بن منكدر
اقرأ حديث ابن الله.
قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر به فضرب عنقه وقال أنا أولى من وفى بذمته. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا يحيى بن سلام عن محمد بن ابي حميد المدني عن محمد بن منكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن محمد بن منكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
انا بقول لحضرتك عندي الزياده ديت زياده كده بين معقوفين بس مش عارف جايبها منين. ماشي قايل عن محمد بن منكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والنظر عندنا شاهد لذلك ايضا وذلك ان راينا الحربيه دمه حلال وماله حلال فاذا صار ذميا حرم دمه وماله حرم دمه وماله كحرمه دم المسلم ومال المسلم. ثم راينا من سرق من مال الذمي ما يجب فيه القطع قطع كما يقطع في مال المسلم. فلما كانت العقوبات بانتهاك المال الذي قد حرم بالذمه كالعقوبات بانتهاك المال الذي حرم بالاسلام كان يجب في النظر ايضا ان تكون العقوبه في الدم الذي قد حرم بالذمه كالعقوبه التي العقوبة في الذي قد حرم بالإسلام. فإن قال قائل فإنا قد رأينا العقوبات الواجبات في انتهاك حرمة الأموال قد فرق بينهما وبين بينها قد فرق بينها وبين العقوبات الواجبات في انتهاك حرمة الدم وذلك أن رأينا العبد يسرق من مال مولاه فلا يقطع ويقتل مولاه فيقتل ففرق بين ذلك فما تنكرون أيضا أن يكون قد فرق بين ما يجب في انتهاك مال الذمي ودمه. قيل له هذا الذي ذكرت قد زاد ما ذهبنا إليه توكيدا لأنك ذكرت أنهم أجمعوا أن العبد لا يقطع في مال مولاه وأنه يقتل بمولاه وبعبيد مولاه فما وصفت من ذلك كما ذكرت خففوا أمر المال وأكدوا أمر الدم فأوجبوا العقوبة في الدم حيث لم يوجبوها في بالمال. فلما ثبت بالتوكيد أمر الدم وتخفيف أمر المال ثم رأينا مال الذمي يجب في انتهاكه على المسلم من العقوبة ما كما يجب عليه في انتهاك مال المسلم كان دمه أحرى أن يكون عليه في انتهاك حرمته من العقوبة ما يكون عليه في انتهاك حرمة دم المسلم. وقد أجمعوا أن ذميا لو قتل ذميا ثم أسلم القاتل وأنه يقتل بالذمي الذي قتله في حال كفره ولا يبطل ذلك إسلامه. فلما رأينا الإسلام الطارئ على القتل لا يبطل القتل الذي كان في حال الكفر وكانت الحدود تمامها أحدها ولا يوجد على حال لا يجب في البدء مع تلك الحال. ألا ترى أن رجلا لو قتل رجلا والمقتول مرتد أنه لا يجب عليه شيء وأنه لو جرحه وهو مسلم ثم ارتد عياذا بالله فمات لم يقتل فصارت ردته التي تقدمت للجناية والتي طرأت عليه في درء القتل سواء. فكان كذلك في النظر أن يكون القاتل قبل جنايته وبعد جنايته سواء. ولما كان إسلامه بعد جنايته قبل أن يقتل بها لا يدفع عنه القود كان كذلك اسلامه المتقدم لجنايته لا يدفع عنه القبض، وهذا قول ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد رحمه الله عليهم اجمعين. وقد حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبه عن عبد الملك بن ميسره عن النزال بن سبره انه قال قتل رجل من المسلمين رجلا من العباد، الرهبان يعني، فذهب اخوه الى عمر فكتب عمر ان يقتل، فجعلوا يقولون اقتل جبير فيقول حتى يجيء الغيظ، قال فكتب عمر ان يودى ولا يقتل. العباد من العباد
العباد
العباد فتح العين مهملة والباء الموحد المخفف
قبائل من القوم العرب
زي بني تغلب كده. قتل رجلا من العباد قال فهذا عمر رضي الله عنه قد رأى أيضا أن يقتل المسلم الكافر، وكتب به إلى عامله بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكروا عليه منهم منكر، فهذا عندنا منهم على المتابعة منهم له على ذلك، وكتابه بعد هذا لا يقتل، فيحتمل أن يكون ذلك كان منه على أنه كره أن يبيحه دمه لما كان من وقوفه على عن قتله، وجعل ذلك شبهة منعه بها شبهة منعه بها من القتل، وجعل له ما يجعل في القتل العمد الذي تدخله شبهة وهو الدية. فقد قال أهل المدينة إن المسلم إذا قتل الذمي قتل غيلة على ماله أنه يقتل به، فإن كان هذا عندهم خارجا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط من الكفار أحدا، فكما كان لهم أن يخرجوا من الكفار من أريد ماله، كان لمخالفيهم أن يخرج كان لمخالفيهم مخالفهم أن يخرج أيضا من وجب ذمته الدنيا. باب القسامة برضو أبو داود هنا. باب القسامة هل تكون على ساكن الدار الموجود فيها القتيل أو على مالكها؟ حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد أنه سامع أبو شير بن أسار يحدث عن سالم بن أبي حثمة أنه قال وجد عبد الله بن سالم قتيلا في قريب من قلوب خيبر، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سالم وعمه حويصة ومحيصة حويصة ومحيصة ابن مسعود رضي الله عنهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى، فتكلم احد عميه اما حويصه واما محيصه، تكلم الكبير منهما قال يا رسول الله ان وجدنا عبد الله بن سالم قتيلا في قريب من قلوب بدر، وذكر عداوه يهود لهم، قال افتبرئك يهود بخمسين يمينا انه لم يقتلوه؟ قال قلت وكيف نرضى بايمانهم وهم مشركون؟ قال فيقسم منكم خمسون انهم قتلوه؟ قالوا كيف نقسم على ما لم نرى؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن حمزه سعيد عن بشير بن يسار انه اخبره ان عبد الله بن سالم الانصاري ومحيصه بن مسعود خرجا الى خيبر فتفرقا في حوائجهما، فقتل عبد الله بن سالم فبلغ محيصه، فاتى هو واخوه حويصه وعبد الرحمن بن سالم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم لمكانه من اخيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فتكلم حويصه ومحيصه، فذكر شان عبد الله فذكر شان عبد الله بن سهل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبون خمسين امينا او تستحقون دم قاتلكم او صاحب او قال صاحبكم؟ قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتبرئكم يهود بخمسين امينا؟ قالوا يا رسول الله كيف نقبل ايمان قوم كفار؟ قال مالك قال يا ابن سعيد، فزعم ابو شهر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده. حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سعيد ولا سعد سعيد بن عبيد الطائي سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار ان رجلا من الانصار يقال له سعد بن ابي حثمه اخبره ان نفرا من قومهم انطلقوا الى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا احدهم قتيلا، فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا؟ قالوا والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى، فقال لهم تأتون بالبينة على من قتل؟ قالوا ما لنا بينة؟ قال أفيحلفون لكم؟ قالوا لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه، أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأخبر أن عبد الله بن سهل قتل وطرح في فقير أو عين. فأتى يهودا فقال أنتم والله قتلتموه، فقالوا والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر له ذلك، ثم أقبل هو وأخوه محيصة وأكبر منه عبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن، فتكلم حويصة قبل ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يؤذنوا يؤذنوا بحرب، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إن والله ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا، قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال أبو يوسف رحمه الله فقد علمنا أن خيبر كانت للمسلمين لأنهم افتتحوها وكانت اليهود عمالهم فيها، فلما وجد فيها هذا القتيل جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم القسامة فيه على اليهود السكان لا على المالكين. قال فكذلك نقول كل قتيل وجد في دار أو أرض فيها ساكن مستأجر أو مستعير فالقسامة في ذلك، والدية على الساكن لا على ربه المالك. وكان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله يقولان الدية والقسامة في ذلك على المالك لا على الساكن. وكان من حجتهما على أبي يوسف رحمه الله أن ذلك القتيل لم يذكر لنا في هذا الحديث أنه وجد بخيبر بعدما افتتحت أو قبل ذلك، فقد يجوز أن يكون أصيب فيها بعدما افتتحت فيكون ذلك كما قال أبو يوسف رحمه الله، ويجوز أن يكون أصيب في حال ما كانت صلحا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهلها، فإن كان موجودا في حال ما كانت صلحا قبل أن تفتتح فلا حجة لأبي يوسف رحمه الله في هذا الحديث. وفي حديث أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن ما يدل أنها كانت يومئذ صلحا، وذلك أنه فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار رضي الله عنهم إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، ولا يقال هذا إلا لمن كان في أمان وعهد في دار هي صلح بين أهلها وبين المسلمين. وقد بين ذلك سليمان بن بلال في حديثه عن يحيى بن سعيد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن أسلمة مع النبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار زياد البشير عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاري رضي الله عنهما من بني حارثة خرج إلى خيبر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ صلح وأهلها يهود، فتفرقا لحاجتهما، فقتل عبد الله بن سالم فوجد في شربه مقتولا فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة. نعم أحسن الله إليكم في شرب يا رب في شرب لا لا أحسن الله إليكم فوجد في شربة مقتولا فدفنه صاحبه ثم أخذ المدينة، فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سالم ومحيصة وحويصة فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله بن سالم وكيف قتل، فزعم بشير بن يسار وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم تحلفون 50 أمينا وتستحقون دم قتيلكم أو قال صاحبكم، فقالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضنا، قال فتوليكم يهود 50 أمينا، فقالوا يا رسول الله كيف نقبل وإيمان قوم الكفار، فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل، فبين لنا هذا الحديث أنها كانت في وقت وجود عبد الله بن سالم فيها قتيلا دار صلح كانت دار صلح ومهادنة، فانتفى بذلك أن يلزم أبا حنيفة ومحمدا شيء مما احتج عليهما به عليهما أبو يوسف.
من هذا الحديث
طيب مما احتج به عليهما أبو يوسف رحمة الله عليه من هذا الحديث لأن فتح خيبر إنما كان بعد ذلك. قال أبو يوسف رحمة الله عليه والنظر يدل على ما قلنا أيضا، وذلك أن رأينا الدار المستأجرة والمستعارة في يد مستأجرها ومستعيرها لا في يد ربها، ألا ترى أنهما ورب أنهما ألا ترى أنهما وربهما لو اختلفا
وربها
في الحكم وجدا،
أنهما وربها
وربها ولو ربهما
رب الأرض
رب
رب
الدار.
الدار. نعم.
ألا ترى أنهما وربها في المطبوعة القديمة صحيح، ألا ترى أنهما وربها لو اختلف في ثوب وجد فيها أن القول فيه قولهما لا قول رب الدار، فكذلك ما وجد فيها من القتلى فهم موجودون فيها وهي في يد مستأجرها ويد مستعيرها لا في يد ربها، فما وجب بذلك من قسامة ودية فهي على من هي في يده لا على من ليست في يده وإن كان ملكها له. فكان من حجة محمد بن الحسن رحمه الله في ذلك أن قال: رأيت إجماع، رأيت إجماع قد دل على أن القسامة تجب على المالك لا على الساكن، وذلك أن رجلا وامرأته لو كانت في أيديهما دار يسكنانها وهي للزوج فوجد فيها قتيل كانت القسامة والدية على عاقلة الزوج خاصة دون عاقلة المرأة، وقد علمنا أن أيديهما عليها عليها على الدار
اي نعم عليك.
عليها غلط هو هنا. علي طيب، وقد علمنا أن أيديهما عليها وأن ما وجد فيها من ثياب فليس أحدهما أولى به من الآخر إلا لمعنى ليس من قبل الملك واليد في شيء، فلو كانت القسامة يحكم بها على من الدار في يده لحكم بها على المرأة والرجل جميعا، لأن الدار في أيديهما ولأنهما سكناها، فلما كان ما يجب في ذلك على الزوج خاصة دون المرأة إذ هو المالك لها كانت القسامة والدية في كل المواضع الموجود فيها القتلى على مالكها لا على ساكنها. باب القسامة كيف هي؟ قال أبو جعفر بو مريخ راسه
ماشي
بيلي. قال باب القسامة كيف هي؟ قال أبو جعفر: إن اختلف الناس في القتيل الموجود في محلة قوم كيف القسامة الواجبة فيه؟ فقال قوم: يحلف المدعى عليهم ما قتلناه، فإن أبوا أن يحلفوا استحلف المدعون واستحقوا ما ادعوا. واحتجوا في ذلك بحديث سهل بن ابي حثمة الذي ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب. وقال اخرون: بل يستحلف المدعي عليهم فاذا حلفوا غرموا الدين او غرموا الدين. وقالوا: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للانصار: تحلفون وتستحقون، انما كان على النكير منه عليهم، كانه قال: اتدعون وتاخذون. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: افتبرئكم يهود بخمسين يمينا بالله ما قتلنا؟ فقالوا: كيف نقبل ايمان قوم كفار؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتحلفون وتستحقون، أي إن اليهود إنما كانوا كفارا فليس عليهم فيما تدعون عليهم غير أيمانهم، وكما لا يقبل منكم وإن كنتم مسلمين أيمانكم فتستحقون بها، كذلك لا يجب على اليهود بدعواكم عليهم غير أيمانهم. والدليل على صحة هذا التأويل ما قد حكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه، فلم ينكروا عليه منهم منكر، ومحال أن يكون عند الأنصار رضي الله عنهم من ذلك علم، ولا سيما مثل محيصة وقد كان حيا يومئذ. وسأل ابن أبي حثمة فلا يخبرونه به ويقولون: ليس هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا على اليهود. فمما روى عن عمر رضي الله عنه في ذلك ما قد فمما روي عن عمر رضي الله عنه في ذلك ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا وهب قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن الحارث بن الأزمع أنه قال لعمر رضي الله عنه: أما تدفع أموالنا أيماننا ولا أيماننا عن أموالنا؟ قال: لا وعقلهم. قال: حدثنا فهد قال: حدثنا ابو غسان قال: حدثنا زهير بن معاويه قال: حدثنا ابو اسحاق عن الحارث بن الازمعي انه قال: قتل قتيل بين وداعه وحي اخر، والقتيل الى وداعه اقرب. فقال عمر لوداعه: يحلف 50 رجلا منكم بالله ما قتلناه ولا نعلم له
وادع
قاتلا. ثم
وادع
وادع نعم سيد وادع الاثنين
قتل قتيل بين وداع وحي آخر.
قتل قتيل بين وادعة وحي آخر، والقتيل إلى وادعة أقرب. فقال عمر لوادعة: يحلف 50 رجلا منكم بالله ما قتلناه ولا نعلم له قاتلا. ثم أغرموا الدية، فقال له الحارس نحلف وتغرمنا؟ فقال نعم. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عديم قال حدثنا عثمان بن مطر عن أبي جرير عن الشعبي عن الحارث الواداعي أنه قال أصابوا قتيلا بين قريتين فكتبوا في ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر أن قيسوا بين القريتين فأيهما كان إليه أدنى فخذوا 50 قسامة فيحلفون بالله ثم غرموهم الدية. قال الحارث فكنت في من أقسم ثم غرمنا الدية. فهذه القسامة التي حكم بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وافق ذلك ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع أنه قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بين الأموال والدماء وحكم فيها بحكم واحد، فجعل اليمين على ذلك علي كل في ذلك كله على المدعى عليه. فثبت بذلك أن معنى حديث سهل هذا أيضا على ما قد تأولناه عليه، وقد دل على ذلك أيضا ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار عن سليم بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم بالبينة، فلما ذكروا أن لا بينة لهم قال أفيحلفون لكم؟ فدل ما ذكرنا أن ما كان من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك هو هذا، وكان ما زاد عليه مما في حديث يحيى بن سعيد وأبي ليلى بن عبد الله ليس على الحكم ولكن على المعنى الذي تأولناه عليه. ثم هذا الزهري قد علم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة، فمما روي عنه في ذلك ما قد حدثنا يونس قال حدثنا أيوب بن سويد عن الأوزعي عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أناس من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أناس في قاتل ادعوه على اليهود. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن أناس من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ثم قال الزهري في القسامة أيضا ما قد حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقسامة على المدعى عليهم، فدل ذلك على أن القسامة على المدعى عليهم لا على المدعين على ما بين الزهري في حديثه هذا، وإنما كان أخذ القسامة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسلمان بن يسار عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا مما أخذه عنهم، وقد وافق ذلك ما رويناه عن عمر رضي الله عنه مما فعله وحكم به بحضرة سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فلم ينكره عليهم منهم منكر. وهذا قول أبي حنيفة وبيوسف ومحمد رحمه الله تعالى. باب ما أصابت البهائم في الليل والنهار. حدثنا يونس قال حدثنا أيوب بن سويد عن الأوزعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازم رضي الله عنه أن ناقة لرجل من الأنصار دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الحائط بحفظها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أفسدت مواشيهم بالليل. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أن مالك حدث عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازم دخلت حائطا لرجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحائط حفظها بالنهار وأنما أفسدت المواشي بالليل ضمان على أهلها. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا ما أصابت البهائم نهارا فلا ضمان على أحد فيه، وما أصابت ليلا ضمنه أرباب تلك البهائم، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ضمان على أرباب المواشي فيما أصابت مواشيهم في الليل والنهار إذا كانت منفلتة، واحتجوا في ذلك بما قد حدثنا فهد قال حدثنا الخاضر بن محمد الحراني قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السائمة عقلها جبار والمعدن جبار. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والمعدن جبار. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال له السائل يا أبا محمد معه أبو سلمة؟ فقال إن كان معه فهو معه. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا شجاع بن الوليد عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا محمد بن عامر فذكر بإسناده مثله. حدثنا فهد قال حدثنا الحجاج بن المنهل قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا فهد قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد عن محمد بن زياد انه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه يرفعه مثله. قال ابو جعفر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابته العجماء جبارا والجبار هو الهدر فنسخ ذلك ما تقدم مما في حديث حرام بن حيصه وان كان منقطع لا تقوم مثله عند المحتج به علينا حجه. لأنه وإن كان الأوزاعي قد وصله فإن مالك والأثبات من أصحاب الزهري قد قطعوه. ومع ذلك فإن الحكم المذكور فيه مأخوذا من حكم سليمان النبي عليه السلام في الحرث إن نفشت فيه الغنم. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك الحكم حتى أحدث الله عز وجل له هذه الشريعة فنسقت ما قبلها. فما دل على هذا الذي رويناه عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه كان بعدما في حديث حرب بن حيصة من قوله فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن على أهل المواشي حفظ مواشيهم بالليل وأن على أهل الزرع حفظ زرعهم بالنهار. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الماشية إذا كان على ربها حفظها مضمونا ما أصابت وإذا لم يكن عليه حفظها غير مضمون عليه ما أصابت فأوجب في ذلك ضمان ما أصابت المنفلتة بالليل إذ كان على صاحبها حفظها. ثم قال في حديث العجماء جرحها جبار فكان ما أصابت في انفلاتها جبارا فصارت كما لو هدمت حائطا أو قتلت رجلا لم يضمن صاحبها شيئا وإن كان عليه حفظها حتى لا تنفلت إذا كانت مما يخاف عليه مثل هذا. فلما لم يراع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وجوب حفظها عليه وراع انفلاتها فلم يضمنه فيها شيئا مما أصابت ليلا أو نهارا رجع الأمر في ذلك إلى استواء الليل والنهار. فثبت بذلك أن ما أصابت ليلا أو نهارا إذا كانت منفلتة فلا ضمان على ربها فيه وإن كان هو سيبها فأصابت شيئا في فورها أو في سيبها ضمن ذلك كله. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى وهو أولى ما حملت عليه هذه الآثار لما ذكرنا وبينا. باب غرة الجنين المحكوم فيه بها في من لمن هي فيه لمن هي باب غرة الجنين المحكوم بها في من لمن هي فيه لمن هي. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. حدثنا يونس قال أخبرنا شعيب بن الليث عن أبيه عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة وأن التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة فقال الذي قضى عليه بالعقل كيف ندم لا شرب ولا أكل ولا صحف استهل فمثل ذلك يطال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة أن رجلا كانت له امرأتان فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط أو بحجر فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي يخاصم كيف يعقل أو كيف ندي من صاح فاستهل ولا شرب ولا أكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه غرة عبد وجعله على قومها. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الغرة الواجبة في الجنين إنما تجب لأم الجنين لأن الجنين لم يعلم أنه كان حيا في وقت وقوع الضربة بأمه أو يعلم وخالف في ذلك آخرون فقالوا بل تلك الغرة المحكوم بها للجنين ثم يرثها من كان يرثه لو كان حيا. وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد ذكرناه في هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى على المحكوم عليه بالغرة قال كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه غرة عبد أو أمة ولم يقل الذي سجع ذلك السجع إنما حكمت هذا للجناية على المرأة لا في الجنين. وقد دل على ذلك أيضا ما رويناه فيما تقدم في هذا الكتاب من أن المضروبة ماتت بعد ذلك من الضربة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالدية مع قضائه بالغرة. فلو كانت الغرة للمرأة المقتولة إذا لما قضى لها بالغرة ولكان حكمها حكم امرأة ضربتها امرأة فماتت من ضربها فعليها ديتها ولا يجب عليها للضربة أرش. فلما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دية المرأة بالغرة ثبت بذلك أن الغرة دية للجنين لا لها، فهي موروثة عن الجنين كما يورث ماله لو كان حيا فمات اتباعا لما ولا فمات تباعا فمات اه فمات اتباعا لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. كتاب السير. باب الإمام يريد قتال العدو، على هل عليه قبل ذلك أن يدعوهم أم لا؟ حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقيق، قال حدثنا محمد بن يوسف الريابي، قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على سلة قال له: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك أن عليهم ما على المهاجرين وما ولهم ما لهم، فإن هم أبوا فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فسلهم إعطاء الجزية، فإن فعلوا فقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. قال علقمة: فحدثت به مقاتل بن حيان، فقال: حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان، فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر حديث علقمة عن مقاتل عن مسلم بن هيصم. حدثنا فهد قال: حدثنا أبو صالح حاوى، حدثنا روح بن الفرج قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال كل واحد منهما: حدثني الليث بن سعد قال: حدثني جرير بن حازم عن شعبة بن الحجاج عن علقمة بن مرثد الحضرمي، فذكر بإسناده مثله. حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى خيبر وأعطاه الراية، فقال علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله عز وجل، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر. نعم. حدثنا محمد بن نعمان السقطي قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان عن عمر بن ذر عن ابن أخي أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى قوم قاتلهم، ثم بعث في أثره يدعوه وقال له: لا تأتي من خلفه وأته من بين يديه، فقال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن لا يقاتلهم حتى يدعوهم. حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى يدعوهم. حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الحجاج قال: حدثنا عبد الله بن نجيح، فذكر بإسناده مثله. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زيادة قال: حدثنا حجاج عن ابن أبي نجيح، فذكر بإسناده مثله. حدثنا حصر بن نصر قال: حدثنا يوسف بن عدين قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج، فذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الإمام وأهل السرايا إذا أرادوا قتال العدو دعوهم قبل ذلك إلى مثل ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة، واحتجوا في ذلك بهذه الأثر، وقالوا: إن قاتلهم الإمام أو أحد من أهل سراياه من غير هذا الدعاء فقد أساءوا في ذلك. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس بقتالهم والغارة عليهم، وإن لم يدعوا قبل ذلك ولم يدعوا قبل ذلك، واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغر على ابني ذا صباح ثم حرق على ابنا ذا صباح على ابنا. حدثنا محمد بن الحجاج قال: حدثنا خالد بن هي ابنه
اين عون
قال: حدثنا محمد بن الحجاج قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن حاوى، حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج عن عبيد الله بن محمد التيمي حاوى، حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا الوليد حاوى، حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا بشر بن عمر قال: وحدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير على العدو عند صلاة الصبح فيستمع، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن عمرو بن مرة عن شاذان عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا فهد قال: حدثنا يوسف بن بهلول قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني حماد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار، فنزلنا خيبر، فلما أصبح ولم يسمع أذانا راكب وركبنا معه، فركبت خلف أبي طالحة وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقبلنا عمال خيبر قد أخرجوا مساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والجيش قالوا محمد والخميس فأدبروا هرابا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حدثنا سعد قال حدثنا يوسف بن هلول قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال حدثنا محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عتبه عن موسى بن عبد الله بن خبيب الجهني خبيب عن جندب بن مكيث الجهني رضي الله عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي في سيره كنت فيهم وامره ان يشن الغاره على بني الملوح بالكديد لا بالكديد
كديد
كديد. قال فرحت الماشيه من ابلهم وغنمهم فلما احتلبوا وعطنوا واطمأنوا نياما شننا عليهم الغاره فقتلنا واستقنا النعم. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا اسد قال حدثنا سليمان بن هلال
شيخنا جندب بن مكيس وزن عظيم كما في التقريب.
مكيس نعم، بعدين مكاد طبطب بالتصغير
هو عين مصغر. مكيس
نعم
قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا اسد قال حدثنا سليمان بن غيره عن حميد بن هلال قال جاء ابو العالية الى ابي والى صاحب لي فانطلقنا معه حتى اتينا نصر بن عاصم الليثي، فقال ابو العالية حدث هذين حديثك. قال حدثنا عقبة بن مالك الليثي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغرت على القوم فشذ رجل واتبعه رجل من السرية، ثم ذكر حديثا طويلا وأوردنا منه ما فيه من ذكر الغارة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشير بن عمر قال حدثنا عكرمة بن عمال عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال لما قربنا من المشركين أمرنا أبو بكر فشننا عليهم الغارة. ففي هذه الآثار أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغارة والغارة لا تكون وقد تقدمها الدعاء والإنذار، فيحتمل أن يكون أحد الأمرين مما روينا ناسخا نظرنا في ذلك. فإذا يزيد بن سنان قد حدثنا قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري حاوى حدثنا أبو بكرة قال حدثنا بكر بن بكر حاوى حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا إسحاق الضرير قالوا حدثنا عبد الله بن عون قال كنت كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فقال إنما كان ذلك في أول الإسلام، أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، ثم أصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. وحدثني بهذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان في ذلك الجيش. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا حمد بن زيد عن ابن عون مثله. وحدثنا رحم الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أنه قال كل ذلك قد كنا نغزو فندعو ولا ندعو. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا حمد بن سلمة عن سليمان التيمي أخبرهم عن أبي عثمان النهدي قال كنا نغزو فندعو ولا ندعو. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مبارك قال حدثنا الحسن يقول ليس على الروم دعوة لأنهم قد دعوا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا محمد بن طلحة عن أبي حمزة أنه قال قلت لإبراهيم إن ناسا يقولون إن المشركين ينبغي أن يدعوا ولا ينبغي أن يدعوا، فقال قد علمت الروم على ما يقاتلون وقد علمت الديلم على ما يقاتلون. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن منصور أنه قال سألت إبراهيم عن دعاء الديلم قال قد علموا ما الدعاء فأخذنا الدعاء ليكون لذلك تبليغا لهم وإعلاما لهم على ما يقاتلون عليه. قال أبو جعفر فبين ما روينا من هذا أن الدعاء إنما كان في أول الإسلام لأن الناس حينئذ لم تكن دعوة بلغتهم ولم يكونوا يعلمون على ما يقاتلون عليه، فأمر بالدعاء ليكون ذلك تبليغا لهم وإعلاما لهم على ما يقاتلون عليه، ثم أمر بالغارة على آخرين فلم يكن ذلك إلا لمعنى لم يحتاجوا معه إلى الدعاء لأنهم قد علموا ما يدعون إليه لو دعوا وما لو أجابوا إليه لم يقاتلوا فلا معنى للدعاء. وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين يقولون كان قوم قد بلغتهم الدعوة فأراد الإمام قتالهم فله أن يغير عليهم وليس عليه أن يدعوهم، وكل قوم لم تبلغهم الدعوة فلا ينبغي قتالهم حتى يتبين لهم المعنى الذي عليه يقاتلون والمعنى الذي إليه يدعون. وقد تكلم الناس في المرتد عن الإسلام أيستتاب أم لا، فقال قوم إن استتاب الإمام المرتد فهو أحسن وإن تاب إلا قتله، وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم، وقال الآخرون لا يستتاب وجعلوا حكمه كحكم الحربيين على ما ذكرنا من بلوغ الدعوة إياهم ومن تقصيرها عنهم. وقالوا إنما تجب الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة منه به، فأما من خرج منه إلى غيره على بصيرة منه فإنه يقتل ولا يستتاب. وهذا قول قال به أبو يوسف وفي كتاب الإملاء فقال أقتله ولا أستتيبه إلا أنه إن بدرني بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله عز وجل. وقد حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف بذلك أيضا، وقد روى في استتابة المرتد وفي تركها اختلاف عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشام عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما فتحنا تسترى بعثني أبو موسى إلى عمر رضي الله عنه، فلما قدمت عليه قال ما فعل حجيبة وكانوا ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين فقتلهم المسلمون. فكانوا ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين فقتلهم المسلمون. فأخذت به في حديث آخر فقال ما فعل النفر فأخذت به في حديث آخر فقال ما فعل النفر البكريون. قلت يا أمير المؤمنين إنهم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين فقاتلوا. فقال عمر رضي الله عنه لأن يكون أخذتهم سلما أحب إلي من كذا وكذا. فقلت يا إن كان سبيلهم لو أخذتهم سلما إلا القتل. قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين فقال لو أخذتهم سلما لعرضت عليهم الباب الذي خرجوا منه فإن رجعوا وإلا استودعت. يتكلم عن نفسه عمر. لو أخذتهم سلما لعرضت عليهم الباب الذي خرجوا منه فإن رجعوا وإلا استودعتهم السجن. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال أخذ بالكوفة رجالا يفشون حديث مسيلمة الكذاب لعنه الله، فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكتب عثمان أن أعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن قبلها وتبرأ من مسيلمة فلا تقتله، ومن لازم دين مسيلمة فاقتله، فقبلها رجال منهم فتركوا، ولازم دين مسيلمة رجال فقتلوا. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن جدي أنه قال لما افتتح ساعد وأبو موسى تسترى أرسل أبو موسى رسولا إلى عمر فذكر حديثا طويلا ثم أقبل عمر على الرسول فقال هل كانت عندكم من مغربة خبر؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، أخذنا رجلا من العرب كفر بعد إسلامه. فقال عمر فما صنعتم به؟ قال قدمناه فضربنا عنقه. فقال عمر أفلا أدخلتموه بيتا ثم طينتم عليه ثم رميتم إليه برغيف ثلاثة أيام لعله أن يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم آمر ولم أشهد ولم أرضى إذ بلغني. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدث عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الدين القاري عن أبيه عن جده أنه قال قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى ثم ذكرنا نحوه. فهذا سعد بن أبو موسى رضي الله عنه لم يستتيب وأحب عمر لو استتيب فقد يحتمل أن يكون ذلك لأنه كان يرجو له التوبة ولم يوجب عليهم بقتلهم شيئا لأنهم فعلوا ما لهم أن يروه فيفعلوه وإن خالف رأي إمامهم. حدثنا فادم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بهدلة قال حدثني أبو وائل قال حدثني ابن معيز السعدي قال خرجت أطلب فرسا لي بالسحر فمررت على مسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يشهدون أن مسيلمة رسول الله. قال فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فذكرت له أمرهم فبعث الشرطة فأخذوهم فجيء بهم إليه فتابوا ورجعوا عما قالوا وقالوا لا نعود. فخلى سبيلهم وقدم رجلا منهم يقال له عبد الله بن النواحة فضرب عنقه. فقال الناس أخذت قوما في أمر واحد فخليت سبيل بعضهم وقتلت بعضهم. فقال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء ابن النواحة ورجل معه يقال له حجر بن أثال وفي ديني من عند مسيلمة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدني أني رسول الله؟ فقال أتشهد أنت أن مسيلمة رسول الله؟ فقال لهم آمنت بالله وبرسوله ولو كنت قاتلا وافدا لقتلتكما فلذلك قتلت هذا. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد قتل ابن النواحة ولم يقبل توبته إذا علم أن هكذا خلقه يظهر التوبة إذا ظفر به ثم يعود إلى ما كان عليه إذا خلي. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعد بن سليمان البصري قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء أن علي بعثه إلى أهل النهروان فدعاهم ثلاثا. حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زيد بن قدامة عن عمر بن قيس الماصر عن زيد بن وهب أنه قال أخبر علي رضي الله عنه حتى نزل بذي قار فأرسل عبد الله بن عباس إلى أهل الكوفة فأبطأوا عليه، ثم أتاهم عمار فخرجوا، قال زيد فكنت في من خرج معه، قال فكف عن طلحة والزبير وأصحابه فكف عن طلحة والزبير وأصحابه ودعاهم حتى بدأوا فقاتلهم. حدثنا علي بن شبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن جابر عن الشعبي أن رجلا كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر ثم توت به علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال وجدت دينهم خيرا من دينكم. فقال له علي رضي الله عنه ما تقول في عيسى صلوات الله وسلامه عليه؟ قال هو ربي أو هو رب أو هو رب علي. فقال قتلوه. فقتله الناس. فقال علي بعد ذلك إن كنت لمس إن كنت لمستتيبه ثلاثا ثم قرأ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سليمان بن معاذ الضبي عن عمار بن أبي معاوية الدهني عن أبي الطفيل أن قوما ارتدوا وكانوا نصارى فبعث إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه معقل بن قيس التميمي فقال لهم إن حككت رأسي فقتلوا المقاتلة واسب الذرية فأتي علي طائفة منهم فقال من أنتم؟ فقالوا كنا قوم النصارى فخيرنا بين الإسلام وبين ديننا فاخترنا الإسلام ثم رأينا ألا دين أفضل من ديننا الذي كنا عليه فنحن النصارى. فحك رأسه فقتلت المقاتلة وسبت الذرية. قال عمار فأخبرني أبو شيبة أن علي أتى بذراريهم فقال من يشتريهم مني؟ فقام مسقلة بن هبيرة الشيباني فاشتراهم من علي بمائة ألف فأتاه بخمسين ألفا. فقال علي إني لا أقبل المال إلا كون. فدفن المال في داره وأعتقهم فدفن المال في داره وأعتقهم ولحق بمعاوية فنفذ علي رضي الله عنه عتقه. باب ما يكون الرجل به مسلما. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه أنه قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن مقداد بن عامر رضي الله عنه أنه قال عن عطاء بن يزيد الليثي عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن مقداد بن عمرو رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين فضربني فأبان يدي ثم قال لا إله إلا الله أقتله أم أتركه؟ قال بل اتركه. قلت قد أبان يدي؟ قال نعم. فإن قتلته فأنت مثله قبل أن يقولها وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. حدثنا أبو بكر
شيخنا في الإسناد الأخير في الباب السابق عمار ابن أبي معاوية أم ابن معاوية؟
عمار بن معاوية
الدهني
نضرب على أبي عمار بن معاوية. قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حاتم بن أبي صغير عن النعمان عن عمرو بن أوس أنه أخبره أن أباه أوسا قال إنا لقعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة وهو يقص علينا ويذكرنا إذ أتاه رجل فساره فقال اذهبوا فقتلوه. فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لما تشهد الليلة إلا الله؟ فقال الرجل نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فخلوا سبيله فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ثم يحرم دماءهم وأموالهم إلا بحقها. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدث عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان عن أنه قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر فقد ذهب قوم إلى أن من قال لا إله إلا الله فقد صار بها مسلما له ما للمسلمين وعليه ما عليهم واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم بذلك آخرون فقال لا حجة لكم في هذا الحديث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يقاتل قوما لا يوحدون الله تعالى فكان أحدهم إذا وحد الله عز وجل علم بذلك تركه لما قتل عليه وخروجه منه لما قتل عليه وخروجه منه ولم يعلم بذلك دخوله في الإسلام أو في بعض الملل التي توحد الله تعالى ويكفر به بجحدها رسله وغير ذلك من الوجوه التي يكفر بها أهلها مع توحيدهم لله عز وجل. فكان حكم هؤلاء ألا يقاتلوا إذا وقعت هذه الشبهة حتى تقوم الحجة على من يقاتلهم بوجوب قتالهم. فلهذا كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال من كان يقاتل بقولهم لا إله إلا الله. فأما من سواهم من اليهود فإن قد رأيناهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويجحدون النبي صلى الله عليه وسلم، فليسوا بإقرارهم وبتوحيد الله عز وجل من المسلمين إذ كانوا جاحدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أقروا برسول الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك خروجهم من اليهودية ولم يعلم به دخولهم في الإسلام، لأنه قد يجوز أن يكونوا قد انتحلوا قول من يقول إن محمد رسول الله إلى العرب خاصة. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه إلى خيبر وأهلها يهود بما حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني بيعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دفع الراية إلى علي حين وجهه إلى خيبر قال امضي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فصار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ فقال يا رسول الله على ماذا أقاتل؟ قال قاتلهم حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أباح له قتالهم وإن شهدوا أن لا إله إلا الله حتى يشهدوا مع ذلك وأن محمد رسول الله، لأنهم قوم كانوا يوحدون الله عز وجل ولا يقرون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بقتالهم حتى يعلم خروجهم مما أمر بقتالهم عليه من اليهودية، كما أمر بقتال عبرة الأوثان حتى يعلم خروجهم مما قوتلوا عليه، وليس في إقرار اليهودي أيضا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما يجب أن يكون مسلمين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك قتالهم إذا قالوا ذلك، لأنه قد يجوز أن يكونوا أرادوا به الإسلام أو غير الإسلام، فأمر بالكف عن قتالهم حتى يعلم ما أرادوا بذلك، كما ذكرنا فيما تقدم من حكم مشرك العرب. وقد أتى اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقروا بنبوته ولم يدخلوا في الإسلام، فلم يقاتلهم على إبائهم دخول في الإسلام إذ لم يكونوا عنده بذلك الإقرار مسلمين. حدثنا إبراهيم بن مرزوق وإبراهيم بن أبي داود وأبو أمية وأحمد بن داود وعبد العزيز بن معاوية قالوا حدثنا أبو الوليد حا وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود حا وحدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا حجاج بن محمد حا وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن مرزوخ قال وحدثنا شعبة عن عامر بن مرة عن عبد الله بن مسلمة عن عبد الله بن سلمة عن صفر بن عسال أن يهوديا قال لصاحبه تعالى حتى نسأل هذا النبي، فقال له الآخر لا تقل له نبي فإنه إن سمعها صارت له أربعة أعين. فأتاه فسأله عن هذه الآية ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات، فقال لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تسحروا ولا تأكل الربا ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله ولا تقذوا المحصنة ولا تفروا من الزحف عليكم خاصة اليهود إلا تعدوا في السبت. فقال فقبلوا يده وقالوا نشهد أنك نبي. قال فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا إن داود دعا ألا يزال في ذريته نبي وإنا نخشى إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود. ففي هذا الحديث أن اليهود كانوا أقروا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع توحيدهم لله، فلم يأمر بترك قتالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقروا بجميع ما يقر به المسلمون. فدل ذلك أنهم لم يكونوا بذلك القول مسلمين، وثبت بذلك أن الإسلام لا يكون إلا بالمعاني التي تدل على دخول في الإسلام وترك سائر الملل. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. فدل ما ذكر في هذا الحديث على المعنى الذي يحرم به دماء الكفار ويخسرون به المسلمين، لأن ذلك هو ترك ملل الكفر كلها وجحدها. والمعنى الأول من توحيد الله عز وجل خاصة، والمعنى الذي نكف به عن القتال حتى يعلم ما أراد به قائله الإسلام أو غيره حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد، فلا يكون الكافر مسلما محكوما له عليه حكم الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويجحد كل دين سوى الإسلام ويتخلى عنه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك سعد بن طارق بن أشيم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويتركوا ما يعبدون من دون الله، فإذا فعلوا ذلك حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. حدثنا من مرزوق قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا باز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال قلت يا رسول الله ما آية الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفارق المشركين للمسلمين. فلما كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدة لما سألوا عن آية الإسلام أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفارق المشركين إلى المسلمين، وكان التخلي وترك كل الأديان إلى الله عز وجل، ثبت بذلك أن من لم يتخلى مما سوى الإسلام لم يعلم بذلك دخوله في الإسلام. وهذا قول أبي حنيفة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف محمد رحمهم رحمة الله عليهم أجمعين. باب بلوغ الصبي. قال باب بلوغ الصبي بما سوى الاحتلام، فيكون بذلك في معنى البالغين في سهمان الرجال وفي حل قتله في دار الحرب إن كان حربيا. حدثنا إبراهيم المرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا محمد بن صالح التمر عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه أن سعد بن معاذ حكم على بني قريظة أن يقتل منهم من جرت عليه الموسى وأن يقسم أموالهم وذراريهم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قد حكم فيهم بحكم الله عز وجل الذي حكم به من فوق سبع سماوات. حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية رجل من بني قريظة أخبره أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جردوه يوم قريظة فلم يروا الموسى جرت على شعره يريد عنته فتركوه من القتل. حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي أنه قال كنت غلاما يوم حكم سعد بن معاذ في بني قرظة أن يقتل مقاتلهم ويسبى ذراريهم فشكوا فيا فلم يجدون أنبت الشعر فها أنا بين أظهركم. حدثنا يونس قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الملك بن عمير عن عطية مثله. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير أنه قال حدثني عطية القرظي فذكر نحوه. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية نحوه. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال حدثني عطية ذكر مثله. قال حدثنا أسد حاء حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج حاء حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال وحدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن عمرة بن خزيمة عن كثير بن السائب أنه قال حدثني أبناء قريظة أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل ومن لم يكن محتلما أو لم تنبت عانته ترك. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقول لا يحكم لأحد بحكم البلوغ إلا بالاحتلام أو بإنبات العانة. وذكروا في ذلك أيضا عمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه. ما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وابن قال حدثنا عمر بن محمد عن نافع عن أسلم مولى عمر أنه قال كتب عمر الخطاب رضي الله عنه إلى مرء الأجنادي ألا يذهب الجزية إلا على من جرت عليه الموسى. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب وعبيد الله عن نافع عن أسلم عن عمر رضي الله عنه ومثله. حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وابن قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي أنه قال إن عثمان رضي الله عنه أتي بغلام قد سرق فقال انظروا أخضر فإن كان قد أخضر فقطعه وإن لم يكن أخضر فلا تقطعه. حدثنا
أخضر مئزره
قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال حدثني حرمرة بن عمران التجيبي قال إن تميم بن فرع المهري حدثه أنه كان في الجيش الذين فتحوا الإسكندرية في المرة الأخيرة فلم يقسم لي عمرو بن العاص من الفيء شيئا وقال غلام لم يحتلم حتى كاد يكون بين قوم وبين ناس من قريش في ذلك ثارة فقال القوم فيكم ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوهم فسألوا أبا نضرة الغفري وعقبة بن عامر الجواني فصاحبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال انظروا فإن كان أنبت الشعر فقسموا له فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي. وخالفوا بذلك آخرون فقالوا قد يكون البلوغ بهذين المعنيين ويكون بمعنى ثالث وهو أن يمر على الصبي 15 سنة ولم يحتلم ولا ينبت فهو أيضا بذلك في حكم البالغين. واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بشر الرقيق قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة وأردت علي يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة سنة فأجازني في المقاتلة. قال نافع فحدثت عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث فقال هذا أثر تتخذه بين الذراري. هذا أثر تتخذه بين الضرري والمقاتل. فأمر أمراء الأجناد أن يفرضوا لمن كان في أقل من 15 سنة في الذرية ومن كان في 15 سنة في المقاتلة. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا أبي عن يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف عن عبيد الله وذكر بإسناده مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدين قال حدثنا ابن المبارك عن عبيد الله وذكر بإسناده مثله ولم يذكر فيما فذكر بإسناده مثله ولم يذكر ما فيه من قول نافع. فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى آخر الحديث. قالوا فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنه ب15 سنة ورده لما دونها ثبت بذلك أن حكم ابن 15 حكم البالغين في أحكامه كلها، وأن حكم من كان سنه دونها حكم غير البالغين في أحكامه كلها إلا من ظهر بلغه قبل ذلك لمعنى من المعنى الأوليين. قالوا وقد شهد هذا المعنى أخذ عمر بن عبد العزيز به وتأوله بذلك الحديث عليه
المعنيين الأولين
الأولين. قال وقد شهد هذا المعنى أخذ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله وقد شد هذا المعنى أخذ عمر بن عبد العزيز به وتأوله ذلك الحديث عليه. وهذا قال أبي يوسف ومحمد بن الحسن وجميع أصحابنا غير أن محمد بن الحسن كان لا يرى الإنبات دليلا على البلوغ، وغير أبي حنيفة فإنه كان لا يجعل من مرت عليه 15 سنة ولم يحتلم ولم ينبت في معنى المحتلمين حتى يأتي عليه 17 سنة. فيما حدثنا سليمان بن شعبان عن أبيه عن محمد بن الحسن وقد روي عنه أيضا خلاف ذلك. حدثنا أحمد بن عمران قال حدثنا محمد بن سماعة
سماعة
قال سمعت أبا يوسف يقول قال أبو حنيفة إذا أتت عليه 18 سنة فقد صار بذلك في أحكام الرجال. ولم يختلفوا عنه جميعا في هاتين الروايتين في الجارية أنها إذا مرت عليها 17 سنة أنها تكون بذلك كالتي حاضت. وكان أبو يوسف رحمه الله يجعل الغلام والجارية سواء في مرور 15 سنة عليهما ويجعلهما بذلك في حكم البالغين. وكان محمد بن حسن يذهب في الغلام إلى قول أبي يوسف وفي الجارية إلى قول أبي حنيفة رحمه الله. وكان من الحجة لأبي حنيفة على أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رد وهو ابن 14 سنة وأنه غير بالغ، ولكن لما رأى من ضعفه أجاز وهو ابن 15 سنة. وهو ابن 15 سنة ليس لأنه بالغ، لكن لما رأى من جلده وقوته. وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم كم سنه في الحالين جميعا. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمرة بن جندب مما يدل على هذا أيضا. حدثنا أحمد بن مسعود الخياط قال حدثنا محمد بن عيسى الطباع قال حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن سمرة بن جندب أن أمه كانت امرأة من بني فزارة فذهبت به إلى المدينة هو صبي وكثر خطابها، وكانت امرأة جميلة فجعلت تقول لا أتزوج إلا من يكفل لي ابني هذا. فتزوجها رجل من على ذلك، فلما فرض النبي صلى الله عليه وسلم لغلام الأنصاري ولم يفرض له كأنه استصغره، فقال يا رسول الله قد فرضت لصبي ولم تفرض لي، أنا أسرعه. قال صارعه فصرعته، ففرض له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم سمرة بن جندب لما صرع الأنصاري لا لأنه قد بلغ، احتمل أن يكون كذلك أيضا ما فعل في ابن عمر رضي الله عنهما أجازه حين أجازه لقوته لا لبلوغه، ورده حين رده لضعفه لا لعدم بلوغه. فانتفى بما ذكرنا أن يكون في ذلك الحديث حجة لأبي يوسف رحمة الله عليه لاحتماله ما ذهب إليه أبو حنيفة، لأن رحمه الله لا ينكر أن يفرض للصبيان إذا كانوا يحتملون القتال ويشهدون الحرب وإن كانوا غير بالغين. وقد روى عن البراء بن عازب رضي الله عنه فيما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ابن عمر خلاف ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عمر يوم بدر فاستصغرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أجازنا يوم أحد. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز ابن عمر يوم أحد وهو يومئذ ابن 14 سنة، فخالف ذلك ما روينا في حديث ابن عمر رضي الله عنه. ولما انتفى أن يكون في ذلك الحديث حجة لأحد الفريقين على الآخر التمسنا حكم ذلك من طريق النظر لنستخرج من القولين اللذين ذهب أبو حنيفة إلى أحدهما وأبو يوسف إلى الآخر قولا صحيحا، فاعتبرنا بذلك فرأينا الله عز وجل قد جعل عدة المرأة إذا كانت ممن تحيض 3 قروء، وجعل عدتها إذا كانت ممن لا تحيض من صغر صغر من صغر أو كبر 3 أشهر فجعل بدلا من كل حيضة شهرا. وقد تكون المرأة تحيض في أول الشهر وفي آخره فيجتمع لها في شهر واحد حيضتان وقد يكون بين حيضتيها شهران أو أكثر. فجعل الخل الخلف من الحيضة على أغلب
الخلف
فجعل الخلف من الحيضة على أغلب أمور النساء لأن أكثرهن تحيض في كل شهر حيضة واحدة. فلما كان ذلك كذلك رأينا الاحتلام يجب به للصبي حكم البالغين. فإذا عدم الاحتلام وأجمع أن هناك خلفا منه فقال قوم هو بلوغ 15 سنة وقال آخرون بل هو أكثر من ذلك من السنين جعل ذلك الخلف على أكثر من ما يكون فيه الاحتلام وهو 15 سنة لأن أكثر احتلام الصبي وحيض النساء في هذا المقدار يكون ولا يجعل على أقل من ذلك ولا على أكثر لأن ذلك إنما يكون في الخاص ولا نعتبر حكم الخاص في ذلك ولكن نعتبر أمر العام كما لم نعتبر أمر الخاص فيما جعل خلفا في الحيض واعتبر أمر العام. فثبت بالنظر الصحيح في هذا الباب كله ما ذهب إليه أبو يوسف رحمة الله عليه بالنظر إلى بالأثر وانتفي وانتفى ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما. وقد روي عن سعيد بن جبير رحمة الله عليه في هذا نحو من قول أبي حنيفة رحمه الله الذي رواه أبو يوسف عنه. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أنه قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده أي 18 سنة ومثلها في سورة بني إسرائيل. باب ما نهي عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن أنه قال كتب ناجدته إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأله عن قتل الولدان فكتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقتلهم. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو قال حدثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز أنه قال كتب ناجدته إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا فكتب إليه ابن عباس وأنا حاضر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل منهم أحدا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال لا تقتلوا الولدان. حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه قال وجدت امرأة مقتولة في بعض المغازي فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت امرأة مقتولة في بعض المغازي فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا مالك عن نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر ابن عمر. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه قال أخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان حين بعث إلى ابن أبي الحقيق. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا الوليد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق حين خرجوا إليه عن قتل النساء والولدان. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أصبع بن الفرج قال حدثنا علي بن عابس عن أبان بن تغلب عن عقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سارية قال لهم لا تقتلوا وليدا ولا امرأة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة وحدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا كان مما يوصيهم به أن لا تقتلوا وليدا. قال أبو بشر في حديثه قال علقمة فحدث به مقاتل بن حيان فقال حدثني مسلم بن هيثم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح حاوى حدثنا رحم الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكر قال حدثنا الليث قال حدثني جرير بن حازم عن شعبة بن الحجاج عن قبة بن مرثد الحضرمي عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على جيش كان يوصي به ألا تقتلوا وليدا. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا الوليد قال حدثنا قيس بن ربيع قال حدثني عمير بن عبد الله عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان وقال هما لمن غلبا. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد أنه قال حدثني المرقع بن صيفي المرقع ولا بالكسر مرقع
نعم
بالكسر المرقع. قال حدثنا المرقع بن صيفين عن جده رواح بن أبي حنظلة الكاتب أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة غزاة وخالد بن الوليد على مقدمته حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فأفرجوا عن امرأة ينظرون إليها مقتولة فبعث إلى خالد بن الوليد فأنهاه عن قتل النساء والولدان. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد أنه قال أخبرني المرقع بن صيفين عن جدي رواح بن ربيع رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله غير أنه قال لا تقتلوا ذرية ولا عسيفة. حدثنا ربيع الجزي قال حدثنا أسأل بن أسأل قال حدثنا المغيرة فذكر بإسناده مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن ذكوان عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بامرأة لها خلق وقد اجتمعوا عليها فلما جاء أفرجوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه تقاتل. ثم اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا ألا تقتل امرأة ولا عسيفا. حدثنا حسين بن وصن قال حدثنا الفريابي وقال حدثنا سفيان فذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر فذهبكم إلى أنه لا يجوز قتل النساء والولدان في دار الحرب على حال وأنه لا يحل أن يقصد إلى قتل غيرهم إذا كان لا يؤمن في ذلك تلافا من ذلك أن أهل الحرب إذا تترسوا بصبيانهم فكان المسلمون لا يستطيعون رميهم إلا بإصابة صبيانهم فحرام عليهم رميهم في قول هؤلاء. وكذلك إن تحصنوا بحصن وجعلوا فيه الولدان فحرام علينا رمي ذلك الحصن عليهم إذا كنا نخاف في ذلك تلفظ نسائهم وولدانهم. واحتجوا بالآثار التي رويناها في صدر هذا الباب ووافقهم آخرون على صحة هذه الآثار وعلى تواترها وقالوا إنما وقع النهي في ذلك على القصد إلى قتل النساء والولدان فأمن على طلب قتل غيرهم ممن لا يوصل إلا إلى ذلك منه إلا بتلفظ صبيانهم ونسائهم فلا بأس بذلك. واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصحابي بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الديار من المشركين يبيتون ليلا فيصاب من نسائهم وصبيانهم فقالهم منهم. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا أحمد بن زيد عامر بن دينار عن ابن عباس عن صبر بن جثامة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أوطأت خيلنا أولادا من المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من آبائهم. حدثنا أبو ميت قال حدثنا سعيد بن النعمان قال حدثنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله الدار من دور المشركين نفتحها في الغارة فنصيب الولدان تحت بطون الخيل ولا نشعر. فقال إنهم منهم. قال أبو جعفر فلما لم ينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغارة وقد كانوا يصيبون فيها الولدان والنساء الذين يحرم القصد إلى قتلهم دل ذلك أن ما أباح في هذه الآثار لمعنى غير المعنى الذي من أجله حضر في الآثار الأول وأن ما حضر في الآثار الأولي هو القصد إلى قتل النساء والولدان إلا والذي أباح والقصد من المشركين إلى المشركين وإن كان في ذلك تلف غيرهم ممن لا يحل القصد إلى تلفه حتى تصح هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتضاد. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغارة على العدو وغار على الآخرين في آثار عدة قد ذكرناها في باب الدعاء قبل القتال ولم يمنع من ذلك ما يحيط به علمنا أنه قد كان يعلم أنه لا يؤمن من تلف الولدان والنساء في ذلك ولكنه أباح ذلك لهم لأن قصدهم كان إلى غير تلافهم. فهذا يوافق المعنى الذي ذكرته مما في حديث الصعب والنظر يدل على ذلك أيضا. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي عض ذراع رجل فانتزع ذراعه فسقطت ثنية العاض أنه أبطل ذلك وتواترت عنه الآثار في ذلك فمنها ما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن عمه سلمة بن أمية ويعلى بن أمية قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقاتل رجل من المسلمين فعض الرجل ذراعهم فجبذ من فيه فنزع ثنيته فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس العقل فقال ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه عضيد الفحل ثم يأتي يطلب العقل لا عقل لها فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وابن قال أخبرني ابن جرج عن عطاء بن أبي رباح أن صفوان بن يعلى بن أمية تحدث عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع إصبعه فسقطت ثنيته فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحضر ثنيته وقال عطاء حسبت أن صفوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدع يده في فيك فتقضمها كقضم الفحل. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن أمية رضي الله عنه ذكر نحوه إلا أنه قال كقضم البكري. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا حبان قال حدثنا عمر بن يزيد قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمرو بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض ذراع رجل
الجمل
مين يا عمير؟
قضم الجمل
الأولى كالجمل والثانية البكر.
بكر
ابن
مرزوق البكر البكر
نعم. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا حبان بالفتحة سيدنا ولا بالكسر؟ حبان الهلال هذا
نعم.
قال حدثنا ابن يزيد قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمرو بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض ذراع رجل فانتزع ذراعه فسقط الثنية الذي عضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أن تقضم يد أخيك كما يقضم الفحل فأبطلها. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الله بن عطاء قال أخبرنا شعبة عن قتادة فذكر بإسناده مثله. فلما كان للمعضود نزع يده
يده
وإن كان في ذلك تلف ثنايا غيره فكان حراما عليه القصد إلى نزع ثنايا غيره بغير إخراج يده من فيه، ولم يكن القصد في ذلك إلى غير التلف كالقصد إلى التلف في الإثم ولا في وجوب العقل. كان كذلك كل من له أخذ شيء وفي أخذه إياه تلف غيره مما يحرم عليه القصد إلى تلفه كان له القصد إلى أخذ ما له أخذه من ذلك وإن كان فيه تلف ما يحرم عليه القصد إلى تلفه. فكذلك العدو قد جعل لنا قتالهم وحرم علينا قتل نسائهم وولدانهم فحرام علينا القصد إلى ما نهينا عنه من ذلك وحلال لنا القصد إلى ما أبيح لنا وإن كان فيه تلف ما قد حرم علينا من غيرهم ولا ضمان علينا في ذلك. وقال أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم باب الشيخ الكبير هل يقتل في دار الحرب أم لا. حدثنا فابن قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا نعم سيدنا
نقف عند هذا بارك الله فيك
جزاكم الله خير
سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. ما فيش الدريمة.